بالكمر، فمرض شائع جدا، لا يعرف النظافة، لا يعرف القرى والأرياف، لا يعرف المدن، لا يعرف الغني والفقير، فينتقل لأنه نقل مباشر بين العلاقات الجسمية أو مثلا بالانتقال الوسائل الشخصية. لهذا تشوف أنه بالمدارس مع بداية المدرسة من أول سبتمبر راح تبقى يعني صار مثل الصونامي، راح يصير أدنى انتقال مرض القمة. فيعني طبعا الأطفال ما نقدر نمنعهم أنه ما يلعبون ويا أصدقائهم، أو مثلا يستعملون الوسائل الشخصية مالتهم، أو أنه مثلا الألعاب يستخدموها، القبعات، فهذه طبعا إن شاء الله نذكرها بالوقاية وبالخدمة.
بالنسبة للأعراض، كيف تتبين الأعراض؟ يعني الشخص المصاب يعني بمدى إصابته سيشعر بذلك أم كيف تكون؟
نعم طبعا هو يعني أسرع وأكثر علامة اللي احنا نواجهها هي الحكة. الحكة هو رياكشن، يعني رد فعل الجسم لنغزة وقرفة الحشرة، لأنه الحشرة تتغذى على دم الإنسان، ولهذا تشوفين أنه مثلا بالشعر تقريبا 6 إلى 10 سنتيمترات الأولى من طول الشعراية هناك تكون موجودة الظئبان، البيوت والحشرة، لأنه تتغذى على الفروة الرأس. من تنغزها أو تقرصها راح يصير رياكشن، يعني هذا الدم راح يدخل إلى الدم، فراح يتولد الهيستامين، نفرز الهيستامين والأنتيبادي، فهذا راح يسبب الحكة. ولهذا الحكة موجودة دائما، حتى احنا من نبدأ بالعلاج مدة أسبوعين ثلاثة يلا تروح الحكة، لأنه رياكشن، يعني مو أنه الحكة إذا موجودة يعني العلاج غير موفق. ثم بعدين أنه الالتهابات، لأنه طبعا تعرفين أنه كل حكة راح يصير بها قشور، راح يصير بها جروح، فراح طبعا راح تكون هناك سوبر امبوس بكتيريا انفكشن، يعني راح يكون البكتيريا التهابات البكتيريا راح تكون موجودة على هذه الجروح، فتصير قروحات موجودة، أثر الحكة موجود. طبعا إذا تكون مثلا في قمل الجسم أو في العانة، الغدد اللمفاوية أيضا راح تكبر، وحتى عند الأطفال راح تكون حمى هناك موجودة. طبعا احنا ما راح نشوف كل الاشخاص حسب المناعه الذاتيه للشخص، فاذا تكون مناعه قليله ما راح يبين هاي العلامه، لكن المناعه الكثيره راح تصير حكه شديده عندنا، راح يقاوم المرض. وطبعا مو كل يعني وراء اي انتقال للقمله راح تبدي العلامه مثل وراء يوم يومين، لا، الى 6 أسابيع قد يلا تبدي العلامه.
شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف الآن عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وجدان وإلى مستمعينا الكرام. تابعونا أيها الأفاضل. الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. لمعالجة قمل الرأس ينبغي وضع كمية كافية من المادة المعالجة للقمل على الشعر وتركها لمدة طويلة كي تؤتي مفعولها المرجو. هناك خطأ شائع يتمثل في وضع العلاج على الشعر الرطب، الأمر الذي قد يحد من مفعول العلاج، لذا ينبغي وضع العلاج على الشعر الجاف مع عدم لف أي مناشفة على رأس الطفل حتى لا تتشرب من العلاج وتؤثر بالسلب على مفعوله. يجيب طبيب الأمراض الجلدية الألماني أندرياس يسبر بالنافية، موضحا أن حشرة القمل لا يمكنها القفز ولكنها تزحف، مشيرا إلى أن انتقال القمل من شخص إلى آخر يحتاج إلى اتصال جسدي لمدة طويلة وخاصة عبر الشعر. كما شدد المركز الألماني لاستعلامات المستهلك على ضرورة أن لا يقتصر الآباء على اتباع اشتراطات النظافة والعناية الصحية برأس الطفل فحسب، وإنما ينبغي عليهم اتباع ذلك أيضا مع أغراض الطفل وحاجياته كالدمى وغيرها. أوصى المركز الآباء بوضع جميع الأشياء التي يستخدمها الطفل كالملابس والأوشحة والقبعات والمناشف ومفارش السرة والدمى في المجمد لمدة يومين أو غسلها على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية كي يتم القضاء على القمل الموجود بها. وبالنسبة للأشياء التي يمكن اتباع مثل هذه الطرق معها، فيمكن القضاء على القمل وبيضه بها من خلال وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق، حيث يتعرض القمل للجوع بشكل شديد في ظل هذه الظروف، مع العلم بأن هذه الطريقة لن تجدي نفعا إلا إذا تم إبقاء هذه الأشياء داخل الكيس لمدة لا تقل عن أسبوعين.
جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو القمل، الوقاية والعلاج. طيب دكتور وجدان، لنتطرق إلى الأسباب التي تأتي بالقمل.
نعم، كما ذكرنا أنه الاتصال المباشر للوسائل الشخصية وللملامسة، طبعا القمل للعانة راح تكون من مناسبة جلدية، فكل ما تكون مثلا عدد الأشخاص تكون أكثر راح يكون المرض انتشاره أكثر، لأنه تعرفين أنه هذا المرض في العانة يحدد من ضمن الأمراض الجنسية المؤدية. لكن في الجسم، في الجسم حتى يبقى بالملابس، الملابس مثلا تخزن من الصيف إلى الشتاء أو من الشتاء إلى الصيف، في مثلا بلاستيك أو مثلا في جنط توضع بالمخازن لمدة طويلة. القمل الجسم يبقى بالشراشف، أو مثلا في الأماكن اللي بها عدة أشخاص يعيشوا في مكان واحد، مثل عمال، مثل السجون، حتى في الروضة، يعني احنا لازم ندير بالنا، أو مثلا في الفنادق حتى. أما الوسائل الشخصية اللي ذكرتها، أنه مثلا حتى السماعات الأذن، القبعات، الربطات، القوسات اللي مثلا بالمدارس يخلوها في مخازن مشتركة، أو مثلا تألاقات مشتركة. فإحنا لازم يعني ننصح الأطفال أنه الملابس اللي ينزعوها تكون في مثلا في الحقيبة مالتهم، أو مثلا ننصحهم أنه لا يأخذوا وسائل شخصية من أحد أصدقائهم، طبعا أدي البنات لأنه شعرهم أطول راح يكون الانتقال أكثر. ما أقدر أقول لك أنه مثلا اللي يرسلون أكثر ما راح يعني يسلمون هذا الحشرة، لا، يعني طبعا هو التنشيط المستمر، الغسل المستمر قد يقلل من حدة المرض أو علامة، لكن الانتقال موجود. ما نقدر أنه نقول لأنه هذا الطفل أو هذه الأسرة غير نظيفة راح تأخذ هذا، لأنه مع الأسف أنه الأمهات من يراجعونه يكون عندهم صدمة عصبية، أنه ليش أنا، ليش أنه طفل مصاب بالقمل، أنا نظيفة، أنا نظفة، أنا. فاللي أقدر أقوله أنه هذا المرض مرض شائع لكن له علاج. يعني هذا الشيء انا دائما اقول انه هذه مثل النشله، نشله طويله، يعني مثلا ممكن النشله 5 ايام، هذا يطول لفت 4-5 اسابيع، بس له علاج الحمد لله، انه مو لا سمح الله، ما مو قد مثلا لا سمح الله سرطان او مرض غير قابل للعلاج. بس الوقايه طبعا خير من العلاج، وانه نقدر انه الطفل كل مثلا خميس نقدر نبحث في شعره، او مثلا من الطفل يجي يقول ادي حقني حكي الحكي، تكون بالليل اكثر، لانه الحشره تمشي بالليل وتبيض بالليل، الحشره الانثى، فيصير الحكي بالليل اكثر. طيب الطفل من يجي يقول انا بالليل ما اقدر انام لانه عندي بيضات بشعري، او مثلا عندي حكه بشعري، فنقدر انه هذه نقدر نبحث بشعره. فهذا يعني يصير مثل برنامج يومي، لانه حتى بالمدارس المفتشات لهم برنامج اسبوعي انه يفتشون كل صف، هذا كلش مهم لانه مرض مؤدي. اللي أمورهم أكثر، يعني مثلا شيوخ أكثر من 70 سنة وقتهم أمراض بجسمهم، أو مثلا حوامل الأطفال أقل من عمرهم من سنتين، فطبعا راح تكون العدوى بهم أكثر.
نعم. دكتور وجدان، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي للدكتورة وجدان دبان. دكتورة، ابني يشعر بالحكة في رأسها أحيانا، وخاصة يعني في أوقات الليل. طبعا يعني لم تكن هذه الحالة بشكل يعني مستمر ودائم، فيعني سؤالي، هل هذه الحالة ممكن أن تكون أثر أصابته يعني بالأمور؟ إذا ممكن تنصحونا ماذا علينا نعمل؟ من جزيل الشكر، أم ياسر من طهران.
شكرا للأخت أم ياسر من طهران.
شكرا أخت أم ياسر. طبعا قالت أنه الحكة تكون أحيانا فبس بالليل، يعني شوفي بها علائم هم إيجابية هم سلبية للأمر. فيعني أنا أنصح أنه تراجع الطبيب للتشخيص، لأنه تشخيص القمل هو بالعين والمجهر، ما إلى أي يعني تحليل خاص. فيعني إذا تكون إذا تقدر إنه تحيل الطفل إلى الطبيب المعالج أحسن، لأنه أكو أمراض أخرى مثل الفطريات، مثل زورياسيس داء الصدر، أو مثلا القشرة، أو الحساسية، الأكزيما، هي كلها تسبب الحكة. فإنه ننصح إنه طبعا التشخيص ثم العلاج، كل ما أسرع أحسن.
طيب. لدينا مشاركة من الأخت سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم. هل هناك عوامل خطر نشعر بها عند الإصابة بالقمل؟
نعم، عوامل الخطر ذكرتها الأخت سناء. طبعا هم كما ذكرت أنه الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص اللي أمرهم كثير، أو أنهم عندهم أمراض باطنية أو مزمنة، كما ذكرت أنه كل ما تكون مناعة أقل ما راح تكون علائم ظاهرة. فلازم احنا نعرف انه اذا مثلا يجي طفل بالمدرسة لازم نبحث بذول الاشخاص الموجودين في نفس المكان. ثم انه اذا شفنا بثور، او شفنا مثلا تقاطعات، او حتى مكان قرصة الحشرة، فطبعا هذه هي عوامل الخطر، علائم الخطر، فلازم يعني نتبع بالعلاج.
طيب، الأخ أبو أحمد يكتب لنا: مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم، سؤالي إلى الدكتور وجدان: هل التشخيص ممكن أن يتم داخل المنزل؟
نعم، شكرا الأخ أبو أحمد. طبعا يعني العلاج القمل بالبيت، يعني احنا ما نشوف كل المرضى. لما يصير مثلا بها عارضة يلا، او مثلا يستخدمون الاشياء الموجودة بالصيدلية اللي هي يعني مو الا من راتية من الطبيب. اذا استخدموه بعدين ما حصل الناتج عن العلاج، طبعا راح يراجعونه. التشخيص انه احنا كما ذكرت انه هي الحشرة بها عدة دورات حياتية. هي أول شيء هو الحشرة الأنثى اللي هي تبيض، تبقى الحشرة عايشة تقريبا شهر 30 يوم. في كل يوم تبيض تقريبا 9 إلى 10 بيوض. هذه البيوض من 6 إلى 10 أيام تتبدل إلى حشرة بالغة، وتبدي طبعا بالتبيض. يعني تصوري خلال شهر إيش كده راح يصير بيض أو فئبان تكون مكثرة في الشعر. فالتشخيص جدا سهل اذا ما نشوف الحشره، لانه انت تصوري اذا مثلا واحده او اثنين موجوده ترى يعني تتحرك من نومنا او تروح تختفي، مثلا لانه المنطقه اللي هي يعني مغطايه او ما بها ضوء راح هناك تكون موجوده، وخاصه ورا الاذن وخلف الرقبه. فاذا ما نشوف الحشره راح نشوف الثعبان، راح نشوف البيوض. البيوض شكلها يعني ابو احمد انه يشخص هذه القمله قبل ما يراجع الطبيب، لانه اذا عنده طفل بالمدرسه كما ذكرت من اول سبتمبر احنا عندنا الصنع. البيوض تكون اولا في 6 إلى 10 سنتيمترات الاولى من طول الشعرين، تكون لاصقه بالشعرين. كل ما نريد يعني نحركها أو نجلعها من الشعرين ما نقدر، يعني بالعكس القشرة، القشرة بس نحركها تطفر إذا كانت، حتى إذا كانت جافة ودهنية. لكن الفئبة أو البيضة ستكون لاصقة ملتصقة بالشعرين، فهذه ما نقدر نجلعها إلا الشعرين كلها يلا نجلعها. فهذه راح تكون التشخيص إلى الأمة، إذا شكينا طبعا نراجع طبيب الأعصاب.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات والإجابات دكتورة، تفضلي بالبقاء معنا لنهاية البرنامج إن شاء الله، ونحن معكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
عزيزي المستمع، ينتشر قمل الرأس بشكل أساسي عبر التلامس المباشر بين رأس وآخر، لذا يزداد خطر انتشار قمل الرأس بين الأطفال الذين يلعبون أو يذهبون إلى المدرسة معا. فغالبا ما تحدث حالات الإصابة بقمل الرأس عند الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الابتدائية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء القمل، الوقاية والعلاج. وضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان بقا من العاصمة الإيرانية طهران. نعم أيها الأفاضل، نعود إلى ضيفتنا دكتورة. لدينا مشاركة من الأخت حنان من طهران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم. طبعا سؤالها حول العلاج، لحد الآن لم نتطرق إلى كل الطرق العلاجية، ولكن أقرأ سؤالها، تقول: هل يمكن القضاء على القمل بوضع الحناء على فروة الرأس؟
نعم، شكرا أخت حنان. طبعا لا، الجواب لا، لأنه لا، العلاج يجب أنه نستخدم العلاجات الخاصة للقمل، طبعا موجودة بالصيدليات، وإذا ماكو أي جواب طبعا حلاج طبيب الأخصائي للاستشارة.
لدينا مشاركة مسجلة، لا بأس نستمع إليها وبعد ذلك أيضا نعود إليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو: ما مدى فائدة الزيوت الطبيعية لعلاج القمل؟ هل تنصحون بها؟ وهل هذه الزيوت تسبب حساسية للفرد أم لا؟ شكرا لكم، أخوكم تحسين عبد الغني من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ تحسين عبد الغني من مدينة قوم. نعم
نعم، شكرا جزيلا. طبعا هي الزيوت الطبيعية تستخدم لعلاج القمل الحشرة وليس الفئبان، لكن ما هناك أي دراسات مؤيدة من وزارة الصحة أو الـ FDA، يعني مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية، فإحنا ما نقدر يعني نتكي عليها لعلاج. لكن ينصح انه مثلا الزيوت الطبيعيه اللي هي مثلا زيت الزيتون، جوز الهند، زيت شجره الشاي او اليانسون او المايونيز حتى او الوازلين، هذا اي دهن انه يوضع على الشعر، على فروه الراس وكل الشعر لمده مثلا 24 ساعه، صور انه الطفل يتحمل هيك شيء، وبعدين نوضع القبعه الخاصه بالراس، لانه هذه تخنق الحشره، يعني مو تقتلها، تخنقها. لكن الشيء الموجود انه هذه الزيوت قابله للاشتعال، وصور انه هسه الشتاء، يعني المدافع مشغوله، يعني اكو خطر للطفل 24 ساعه. فأولا ما انصح بها. ثانيا انه ما تقتل الفئران، الفئران تنقتل بالمواد الحامضية يعني مثل بتول خل. يعني اذا الاخ تحسين يريد يستخدم العلاج البديل العلاج الطبيعي بالنباتات بالبيت، هذه اكو يعني ماكو دراسات مؤيدة لكن يستخدموها وبها اكو اثر، ما اقدر انه ايدها او يعني اخالفها. ان مثلا تشوفين انه بالشامبو اكو مشط، مشط خاص، مشط خاص انه تكون الشعيرات ما مقربة وحدة للوخ. فهذا نقدر انه بعد ما ان شاء الله اقول لكم العلاج، ولا ما نخلي مثلا الشامبو اللي هو علاج للقمل للشعر طبعا 10 دقائق الى 20 دقيقة، هذا المشط بعد ما نخض الشعر نخليه في نص في قدح بنص خل مثل خل التفاح او خل اي خل عادي، نص مي نص خل، هذا نقدر نخلي المشط بيه وبعدين نمشط الشعر، لانه هو العلاج راح يشل اليدين والرجلين للحشرة، فنقدر انه نأزلها عن الشعراء. يعني بالحديث السابق انه قلت انه هي لاصقة من تلصق بالشعراء ما نقدر نأزلها، لكن ورا العلاج هذه راح تنشل، كأنه العلاج راح يشل الأيدي والرجل، فبهذا المشط نقدر نأزلها أو نطلعها من الشعراء. من بالخل راح نقتل أيضا البيوض، ونكرر هذه الحالة يوميا إلى العلاج البعدي. يعني إحنا بكل أسبوع نستخدم الشامبو لمدة 10 إلى 20 دقيقة على فروة الرأس. طبعا أكو كريمات خاصة للجسم اللي هي تبقى تقريبا 8 ساعات على الجسم، ذكرت أنه هناك قمة للجسم أيضا وقمة للعانة، فطبعا على الجسم نحاول أنه يبقى أكثر فترة. بعدين نقدر نغسل الشعر أو نغسل الجسم بخل مرقق، بعدين لأنه هذا الخل هو أيضا بعوارض للشعراية نفسها، فبعد هنا مثلا ساعتين ثلاثة من التمشيط نقدر أنه نخض الشعر حتى هذا الخل يبقى على الشعراية اللي أثر عليها.
شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا أيضا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
عفوا دكتور الدقة، تحياتي لكم. أولا عندي سؤال، هل الذهاب إلى المسبح يمكن أن يؤدي إلى قمل الرأس؟ هل المعقمات والفلور الذي يستخدم في المسبح يقتل الحشرات الطفيليات أم لا؟ شكرا جزيلا. أم حسين من العراق.
شكرا لأختنا الفاضلة.
شكرا أخت أم حسين. طبعا أنا ذكرت أنه كل الأماكن الملتمة بالأشخاص راح تكون هي مكان عدوى. الكلور مع الأسف لا، ما يقتل الحشرة ولا المي اللي نسبح به. يعني تصوري إذا تبقين بالحمام ساعتين تحت الدوش مدة ساعتين مي حار ما راح يقتل
طبعا. لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا أيضا سؤالها حول طرق العلاج. دكتورة وجدان، سأقرأ سؤالها ولكن نتطرق إن شاء الله بالشكل التفصيلي إلى العلاج والطرق العلاجية. تقول أم زهراء، هل يمكن بوضع القليل أو مسح الشعر بالنفط علاج القمل؟
طبعا لا، يعني جدا خطر أولا كما ذكرت أنه قابل للإشتعال مثل الزيوت أيضا، وما راح يقتلها لأنه أولا راح يصير تحسس بالبشرة. كما ذكر أنه هناك الأخ تحسين أنه هل يسبب حساسية، طبعا كل مادة يعني تلامس فروة رأسي راح تسبب إلى حساسية، خاصة إذا الشخص كان عنده حساسية مسبقة. ثم النفط ما ننصح به، خاصة للأطفال يعني، وخاصة مثلا الشيوخ للحوامل يعني
رائحتها قوية جدا،
طبعا يعني حساسية هم جسمية هم تنفسية راح يسببها، وثم قابل للإشعاع يعني جدا خطر عشان عندنا يطرقوني لهذه الطرق. يعني هناك الطرق مؤيدة من وزارة الصحة، يعني دائما أنا أنصح أنه نستخدم الأشياء الموجودة، يعني موجودة ببساطة. ما يراد إلى أي حتى مراجعة للطبيب موجودة في الصيدليات. حتى أنا يعني أشوف أنه أنت تأسئلي أنه شوية بالبيت إحنا نقدر نقلل من العدوى، ذكروا الكلور، ذكروا الزيوت الطبيعية أو النفط. هناك معقمات شلون كنا نستخدمها للكويت، معقمات سبراي بخاخ، هذا يهو على البريمترين. البريمترين هو علاج مثل الشامبو مثل الكريم اللي هو خاص للقمل أو للجرب، موجود بالصيدليات. يعني احنا اذا نريد نتوقع نريد نعالج، نقدر مثلا اذا الطفل اجى من المدرسة او مثلا عندنا احنا رايحين الى فندق خاص او الى منطقة خاصة، اذا رمنا احد اني احنا شكينا به انه به، نقدر الاثاث، الفرش، الملابس، القبعات، خالي نبخها بهذه المعقمات.
نعم،
مؤيدة من وزارة الصحة،
رجاء استخدموا هذه الأشياء. نعم. نعم. شكرا جزيلا لهذه النصيحة التي هي في غاية الأهمية دكتور وجدان. أما الآن مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام أهلا بكم من جديد. يصل حجم قمل الرأس البالغة قرب حبة السمسم، ولذلك يصعب رؤيتها نتيجة لتعدد ألوانها، فقد تكون بيضاء أو سوداء أو بنية اللون. كما من الممكن أن يصاب أي شخص به، لكنه أكثر انتشارا بين أطفال المدارس. واتضح أن الالتزام بالنظافة الشخصية والاستحمام بشكل دوري لا يقي من الإصابة به، حيث ينتشر بين الأطفال الذين يعيشون في أماكن مزدحمة وهم أكثر عرضة للإصابة. فالجلوس بالقرب من بعضهم البعض من طرق انتشار الإصابة بالقمل، حيث إن اقتراب الرأس المصاب برأس شخص آخر يعرضه للعدوى، وذلك يحدث من خلال الأحضان والتقارب الجسدي. يزحف القمل من رأس آخر بحثا عن الدماء، فهو يتمتع بحاسة شم قوية للغاية، فإذا اقترب رأسك منه فسوف يقفز إليك ويبدأ بالتكاثر والانتشار. من الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بالقمل هي مشاركة القبعات أو دبابيس الشعر أو الحجاب أو المشط وفرشاة الشعر، وهذا بالنسبة إلى قمل الشعر. بينما قمل الجسد فهو يعيش على الملابس ويكثر إذا كانت الملابس متسخة، ويمكن تجنب الإصابة بقمل الجسم من خلال غسل الملابس بشكل مستمر بعد ارتدائها، كما يجب تجنب مشاركة الملابس مع الآخرين. أما قمل الجسد يختلف عن قمل الرأس، فهو ينتقل عبر الملابس وتبادل المتعلقات الشخصية، بدلا من جسم الإنسان فهو النوع الوحيد الذي ينقل الأمراض ويتم انتشارها سريعا، مثل مرض التيفوس وحمى الانتكاس وحمى الخندق. وهناك نوع آخر منه وهو ينتشر من خلال العلاقات الجنسية ويسبب الكثير من الحكة في الأعضاء التناسلية.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات عبر محطة الجديد في الطب، وشكري موصول لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات وهذه الفقرات. نعود إلى مشاركاتكم. الأخت أم مهدي من العراق تسأل وتقول: مع تحياتي للكادر جميعا، أي الأنواع من أنواع القمل تشخيصه أصعب؟
نعم، شكرا جزيلا أخت أم مهدي. طبعا هي الحكة موجودة، الحكة موجودة والفئبان موجودة، يعني نقدر نشوفها. لكن يعني بالشعر، بالشعر موجودة إذا مثلا بالعانة أو بالشعر، بالشعر الرأس. لكن هم الجسم يكون أكثر صعب للتشخيص. لكن إنه الشخص المصاب مثلا مثل الجنود، يعني أنتوا عارفين إنه في الحرب في نابليون بونابرت خسروا بالحرب لأنه كان هناك القمل الموجود في الجنود، لأنه ما قدروا يشخصوه فصار بهم التيفوز وصار الحمى الراجعة بهم فخسروا. يعني هذا في موجود تاريخيا. وثم موجود بالأشخاص اللي يعيشون مثلا بالشوارع ما عندهم أي مأوى، أو مثلا في مساكن أو غرف مزدحمة، وحتى يكون على الجسم، يعني حتى لو ماكو شعراية هم يعيش على الجسم، ولأنه حالتهم ضعيفة فما يراجعون للعلاج، فطبعا راح يكون الانتشار أصعب، يعني أسهل لعدة أشخاص كذلك.
أيضا لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان دقة، هل يمكن طرق وقائية أكثر؟
شكرا لأخت أم علي. طبعا الوقاية هي التعليم والتفتيش يوميا، هم الملابس هم الشعر. ان شيء اخر انه انا ذكرته لانه في الجديد بالطب ذكرته لكن ما تطرقت الى هذا الحديث، انه صحيح انه الحشرات حاسة الشمعة جدا قوية، وهي فكرة ريحة النعناع والثوم، فاحنا نقدر للوقاية انه مثلا نبخ شعر الطفل او ملابسه بخاخ للنعناع، بالنعناع ريحة النعناع به. الثوم طبعا هو كريم للاطفال والاصدقاء والمعلمات، بس النعناع يعني قد يكون حسن. ثم انه ذكرت انه غسل الملابس، طبعا غسل الملابس لازم تكون في درجة أكثر من 60 إلى 90 درجة لمدة 10 إلى 20 دقيقة، يعني مو أي غسل هو يمحي الحشرة أو الصيبان. يعني أذكر الأخت أم علي، طبعا إحنا ذكرنا الوقاية إنه ما نستخدم وسائل الشخصية الأخرى إلا قبعات الإكسسوارات سماعات الأذن أو مثلا الملابس أو الأمشاط، لكن هذه الأشياء قد تكون تفيدنا أكثر، لأنه الطفل إحنا ما نقدر نمنعه إنه ما يلعب ويا أصدقائه. طبعاً يعني الوقا مثلا الملابس اللي نطلعها من القامة دي، أو مثلا من مثلا الشتاء للصيف،
أو حتى الشراشف،
الشراشف أول طبعاً لازم نغسلها، أو إذا ننبخها، حتى إذا ما نقدر، حتى إذا ما نقدر إنه نغسل هذه الملابس مثلا 60 إلى 90 درجة مدة 10 إلى 20 دقيقة، نعرضها إلى الشمس، حتى الشتاء ماكو شمس مدة 3 إلى 4 أيام طبعاً، لأنه أشعة ما وراء البنفسجية وتقدر تقتل الحشرة، أو مثلا نستعمل الأوتي أو مثلا المدفأة حتى نوصلها إلى 60 إلى 90 درجة، حتى نقدر نخليها بأكياس سخينة، أكياس سخينة للزبالة مثلا السودة، حتى نوصلها إلى الحشرة، نوصلها إلى المواد الغذائية تقتل لمدة أسبوعين على الأقل أسبوعين. ان شاء الله يعني تجاوبت الاخت.
دكتوري عفوا بالنسبة للبخاخ الذي ذكرتيه، يعني لحساسية الحشرة برائحة
للوقاية مو للعلاج،
للوقاية. طيب
حتى يعني مثلا اذا تكون موجودة بالبصر اللي بيها ريحة نعناع ما تبقى
قبلة. نعم، لكن البخاخ يعني نحن في المنزل نصنعه او هناك يعني متواجد في الصيدليات؟
لا، الموجود في الصيدليات هو البريماترين اللي ذكرت لك اياه، انه اسم ديرمين، باسم ديرمين، ديرمين هو يحوي على مادة البريماترين اللي هو من احد العلاجات، اللي هو الشامبو والكريم ايضا موجود 1% 5%، طبعا هذا من نصيحة الطبيب الاخصائي او الصيدلاني كيف نستعمله. تحبين اذكرك؟
نعم
انه للشعر طبعا يعني انصح انه يكون على الشعر الجاف وبالليل، لانه كما ذكرت لك انه بالليل الحشره تتحرك. مدة 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف حتى كل الأشخاص الموجودين بالبيت يستخدمون هذا المدة مرة واحدة. أما المصاب مدة 10 إلى 20 دقيقة ولا 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف نخليه، ما نخلي أي قطعة على شعر على الرأس، ثم نغسله. من نغسله قاعد نفركه، ذكرت لك انه بمشط صغير ورا ما تخب الشعر، راح نمشط الشعر اذا امكنها ما يخلو المشط في قدح بنص قل ونص مي. المشط شعر في عدة جهات، في عدة جهات حتى نقدر نأزل البيوت ايضا. نكرر هذه العلاج، هذا العلاج مدة 4 مرات بالسبوع مرة للشخص المصاب، أما الأشخاص الآخرين للوقاية مرة واحدة. هذا للشعر. طبعا إذا تكون هناك حتى إذا تكون هناك إصابات التهابات بكتيريا أو مثلا عوارض أخرى حمى، فطبعا راح نراجع طبيب الأخصائي. هناك علاجات إذا للالتهابات البكتيريا، مثلا على الأقل نعطي حباية أو شراب للطفل لمنع الحكة، لأن الحكة هي راح تصيبنا بالالتهابات البكتيريا. صحيح نحن طبعا نقوي المناعة عندنا، نعطي فواكه، نعطي الأشياء اللي بيها بهارات، نقلل حتى نقلل الحكة. وطبعا وياها
نعم
طبعا لازم نقلل الحكة. قلتلك الحكة هي عارضة رياكشن للجسم لبذرة الحشرة. اما للجسم هناك كريمات خاصة، كريمات هو بريمترين، طبعا هذه هي غير يعني لا تحتاج الى راشد من الطبيب. عندنا ايضا المانيتيون، عندنا الايفرمكتين، عندنا الدايميتيكون، هذا من كلهم طبعا نحتاج الى طبيب، لكن بريمترين هذا ما يحتاج الى طبيب. الجسم هناك كريمات خاصة بريمترين 5% اللي هو نخليه 8 ساعات على الاقل من الليل للصبح على كل الجسم. على كل الجسم يعني مو بس المقاناة المصابة. بعدين على الجسم الجاف لمدة 8 إلى 10 ساعات، بعدين الصبح نغسله. طبعا كما ذكرت انه بالليل نخلي لانه الحشرة تحرك بالليل. وبعدين هناك يعني اكو استراحة للشخص المصاب، يعني ما ينام، فما يعني ما يتحسس من هذه المادة الموجودة على جسمه. بعدين الصبح نغسله، هذا نغسل الكريم، وبعدين ننشفه ثم نغسله بالشامبو عم قبل 10 إلى 20 دقيقة يبقى على الجسم. هما يتكرر اللي ينصحون به انه مرتين يعني بالسبوع مرة، لكن انا دائما اقول انه 4 مرات، 2 للعلاج و2 للوقاية.
شكرا جزيلا سيدتي دكتورة وجدان دقة، شكرا لهذه الإيضاحات الشاملة والوافية والكافية، ومشكورة مرة أخرى. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.
والحسن ما كان الوله غير ما شي وراء في عمر الورود، نضحك معا أسقى من الماء كل من هوا أسقى من الماء كل من هوا هوا
يوم الأمل طير والحب سما والحب
الدنيا بضحكتنا بتطير صوت البراءة وعدك كلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد سوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكل ولا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعوم بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة ش اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك يسأل من هالماضي شنه ظل
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 14 شعبان المقبل عام 1446 والمصادف ل25 شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي والموافق 13 من شباط فبراير عام 1367 والذي كان مصادفا ل13 من شباط فبراير عام 1989 ميلادي أصدر الإمام الخميني رحمه الله عليه قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية أصدر فتوى حكاية التي اعتنى فيها سلمان رشدي مؤلف كتاب الأيام الشيطانية اعتناه معتدا عن الإسلام وقد أسلم سلمان رشدي في أغلب المعجزات في كتابه بدون الإسلام والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والمقدسة الإسلامية وكانت أسلوب الغربية قد قدمت الدعم السياسي والمادي للمؤسسة على جريمتهم التي اعتبرتها بأنها دفاع عن القضية. هذا هو شكل العالم الجزائري في اعتراف الشعبية الجزائرية للحيثيين. في الرابع عشر من شعبان المعظم عام 639 للهجرة توفي الفقيه والطبيب وعالم الرياضيات أبو فتح موسى بن يونس بن محمد بن منعة المعروف بن يونس. ولد يونس في شمال بغداد عام 571 للهجرة ودرس في مدرسة نظامية بغداد عند الكبار ونهاية عصره علوم الفقه والأصول عند القزويني والشيرازي ودرس الأدب عند أبي البزكر الأنباري، ثم رجع إلى مدينته موصل ليشتغل بالتدريس في المدرسة الكندية وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والمشاهير. ومن أبرز مؤلفات يونس كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في تفسير القرآن وشرح التنبيه والمبادئ والفارقة والمسيح والأسرار السلمية في
السلام
وأخيرا والرابع عشر من شعبان المعظم عام 842 للهجرة توفي الفقيه والمصدق والأديب محمد بن أحمد بن مرزوق كبر الحفيد التلمساني المعروف بن مرزوق كبر. درس ابن مرزوق الفقه والحديث عند كبار علماء عصره وزار العديد من المدن والأمصار الإسلامية لسماع الحديث الشريف وجمعه كالقاضي الإسكندرية والقسطنطينية. ومن أبرز مؤلفاته الحديقة والمفاتيح المرزوقية بالسفراجي أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم.
لك أيها المنتظر
كما سرروا لحك أني مكا قاوكر شنفر نيوزكما وتبتوى
أيها المنتظر
لدي أمركم قوة ركوة حسن بك السلام
إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول مولاي نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارة دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي بن الرضا عليه السلام حينما وصل داعمل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأبدية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خير النبيين عين الرسل من بعرت آيته وبه للدين تسهيل. يا أشرف الخلق في أرض وفي فلك، يا من معانده في النار مغلول. يا من إذا نزلت بالخلق حادثة فما لهم غيره في الناس مسؤول. يا من مكارمه للكون قد ملأت، يا من ندبه لمن يبدوه فيه. فإنه عند مولانا وسيلتنا لنا به في خطوب الدهر توسيل. الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في البغض، لا تغضبن على قوم تحبهم فلن سنك عليهم ينفع الغضب. والق عدوك بالتحية لن تكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو ذاته إذ يغضب. في الجد ولم أجد الإنسان إلا بمسعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العلياء يرقى إلى العلا، فمن كان أرقى همة كان أطهرا. يحسن الحلم إلا في مواطنه، ولا يليق الوفاء إلا لمن شكر. في الحياة وإذا نظرت إلى الحياة وجدتها عرسا أقيم على جوانبي. الأمثال مثل عربي، أمل بلا عمل، شجرة بلا ثمر. مثل إنجليزي الأعمال الطيبة حقا وكل شيء خلافها يفنى.
هي المدة أقرفته لنا